الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في عدة عناوين ورد فيها عنوان الحبس، منها الفرار والمختلس والى اخره. فقلنا انصافا بالنسبة الى الفرار صدق في رواية السكوني وافتى به طائف من اصحابنا، والاعتماد عليه انصافا في غاية الصعوبة والاشكال، لعله على تقدير الالتزام به نوع من التعذير اذا آمنا بهذا المقدار من التعذير. نعم، اهم شيء في هذا المجال هو النباش، ينبش القبور، كفندوس به صلاح الالفاخر. و قلنا ان النباش هل يعذر ام يجري عليه الحد مبني، مسألة معروفة بين السنة والشيعة في الخلاف، مبنية على أنه هل القبر حرز أم لا، فإن السرقة من غير الحرز لا قطع فيها. وطبعا عندهم قاعدة، الإنسان إذا ارتكب معصية أضر بالناس يؤدب يعذب، وأما الحد فيكون تحت عنوان السرقة فقط. فالظاهر أن المقدار المسلم من الحرز ما كان في غرفة، من المحتمل قويا ما كان في غرفة و عليها قفل كسر القفل، هذا المقدار المسلم. و اما اذا في غرفة فقط الباب مسدود، فتح الباب و بلا كسر شيء، هل قبر من هذا القبيل؟ القبر ليس هنا قفل، يقع التراب يفتح القبر مثل ان يفتح الباب. فهل الحرز مع قطع النظر القبر نفرض شخص الغرف مسدود لكن لا انه مقفول بلا قفل، فقط باب و باب مسدود و داخل هذه الغرف شيء، ففتح الباب شخص و سرق ما فيها، فهل يسلق عليه عنوان السرقة ام لا، عنوان الحرز ام لا؟ شبیه هذا في القبر، من الصدر الاول اختلفوا في ان القبر حرز ام ليس بحرز، فمنهم من قال ان القبر ليس بحرز لانه ليس هنا قفل، و منهم من قال ان القبر حرز باعتبار يحتاج الى نبش لا يصل اليه، يحتاج الى عمل يزاب العمل حتى يصل اليه. و منهم من فصل، مثلا قال اذا سرق الكفن هذا حرز للكفن، و اذا سرق مثلا مع الميت ذهبون، يفصل ما بين الذهب الذي مع الميت والكفن الذي عن الميت و الى اخره. على عين انصافا في بعض الروايات لا قبر، و في طائف من الروايات القبر. و طبعا معلوم انه مع الشك في ذلك الحدود تدرع بالشبهات، ولكن مسألة الحبس لا، ليس بعنوانها ثابتة في هذا المجال إلا بمقدار يراه الحاكم تعزيرا مناسبا مع شؤون التعزير. مثلا الرجل الآن يحبس فترة من الزمان ولم يثبت أنه السجن المصطلح، يحبس فترة من الزمان حتى مثلا يتوب، أو خصوصا إذا تكرر منه العمل بحسب الموارد المختلفة. على این انصافا بالنسبة إلى النباش اذا قلنا سرقتون فحكمه قطع اليد، و اذا قلنا ليس الحبس فيه، و اذا قلنا ليس سرقتن ايضا حكمه التعذير و ليس فيه الحبس. قيل من جملة العناوين الانسان اذا كان عليه حق ولا يؤدي الحق يحبس. مثلا جاء في كتاب مسند زيد عن ابيه عن جده انه عن علي كان يحبس في النفقه، مراد بالنفقه يعني الزوج لا يدفع نفقه زوجته، وفي الدين وفي القصاص وفي الحدود وفي جميع الحقوق، وكان يقيد الدعار بقيود لها اقفال، ويوكل بهم من يحلها لهم في اوقات الصلاه من احد الجانبين. قدم الكلام ان هذا الكتاب لم يثبت صحته لا عندنا بل عند الزيديه ايضا، فضلا عن عندنا تعرضنا سابقا حول هذا الكتاب. وقلنا اجمالا اول كتاب على الاطلاق ظهر على الساحه العلميه بعنوان مسند اهل البيت، شرحنا في فصل خاص والمجال لا يسع، من بدايات القرن الثاني يعني سنه تقريبا 115 ظهر كتاب على الساحه، من بعد 130 تقريبا ظهر كتاب اسمه قد يعبر عنه بالمجموع الفقهي وقد يعبر عنه بمسند زيد. الكتاب تقريبا حدود 1000 حديث بإسناد واحد يرويه ذاك الواسطي عمرو بن خالد الواسطي عن زيد عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين عن علي عليه السلام إما عنه وإما عن رسول الله. هذا نحن أطلقنا عليه عنوان مسند أهل البيت، يعني بالإسناد ينتهي إلى رسول الله والرواة من أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ما عندنا عن الإمام السجاد مسند إلا هذا الكتاب، عنوان مسند يعني كتاب مجموعة روايات مسند إلا هذا الكتاب. ثم قلنا عن الباغر لا يوجد كتاب، عن الصادق كثير، عن الكاظم عدة كتب، عن الرضا أيضا عدة كتب، أكثر من روي عنه المسند عن الرضا عليه السلام. ثم عن الجواد ما عندنا، ثم عن الهادي آخر ما عندنا، وعن الجواد آخر ما عندنا، بعد ما عندنا مسند وعنوان مجموعة كتب مسانيد أهل البيت. شرحنا مفصلا على أن هذه المسانيد فيها إشكال من هذا السند تقريبا في كلها لا يسلم منها بهذا المراد الذي نحن نقول، فكثير منها من السنة كالسكوني وأبي البختري وهو عمرو بن خالد الواسطي، أما من السنة من الزيدية على أن كتاب مسند الزيد لم يثبت هذا بلحاظ الكتاب في نفسه، وأما بلحاظ تلقي الأصحاب قلنا الكتب الأربعة روت من هذا الكتاب شيء قليل جدا، وذاك مو من الكتاب مباشرة، من مسائل أخرى والتفصيل في مجال آخر. على أن إثبات هذا الشيء لأن علي كان يحبس كذا وكذا بمثل هذه الرواية في غاية الصعوبة الإشكال، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. جاء في الكتب معروف هذا أن علي قال احبسوا هذا الأسير وأطعموه، يعني ابن ملجم، إلا أنه إذا أنا مت فضرب بضرب، إذا أنا حي فأعرف رأيي، فجعل هذا دليل على الحبس. هذا ليس المراد بذلك، هذا باعتبار قام باغتيال الإمام صلى الله عليه، الإمام أمر بحبسه أي بتوقيفه حتى يتبين حال المسلوم، ليس من السجن المصطلح. في رواية جاء في هذا الكتاب مرفوعة أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بالشاعر بالنجاشي الشاعر. أبو مريم عندنا حسب المصطلح عبد الغفار ابن باصطلاح قاسم أبو مريم الأنصاري من أجلاء الأصحاب ثقة جديد، وهو من أهل المدينة. سابقا قلنا أن من الأنصار من أهل المدينة قليل فيهم شيعة، أصولا روايات أصحابنا المدنيين قليلة بالقياس للكوفيين مثلا، فيهم طائفة من المدنيين، عندنا تراث مدني سابقا شرحنا، عندنا تراث مكي منحصر في كتاب ابن القداح وتراث مدني، عدة كتب الآن عندنا تراث مدني منها روايات هذا الرجل أبي مريم الأنصاري عبد القفار بن قاسم، وهو رجل معروف المدينة ولكنه شيعي، في كتب السنة له روايات كثيرة يرونها متعارف الروايات عنه، وبثقه منهم أحد جماعة قالوا شيعي إلى آخره. على أن عندنا من الأجلاء عبد القفار الملقى المكنى أو المكنية بأبي مريم الأنصاري، هنا إنسان لما يقرأ السند في مرفوعة أبي مريم إنسان يتصور هو يعني أبو مريم رفعه، لا هذا تعبير ليس فنيا، التعبير هذه الرواية رفع إلى أبي مريم، يعني الراوي رواه مرفوعا قال في الكتاب رفعه إلى أبي مريم، وهذا أبي مريم من رواة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، غير ذاك، ذاك عن الباغر والصادق، ذاك مدنيا، هذا شخص آخر يروي عن علي صلى الله عليه كنيته أبو مريم. عندنا من يروي عن علي رجلان كنيته أبو مريم، أحدهما الثقفي، احتمالا هذا ذاك الثقفي أبو مريم الثقفي المدائني، عفوا أبو مريم المدائني، واسمه قيس، لا نعرف عنه أكثر من هذا المدى. في رواية العامة روى عن علي، هذه الرواية هكذا مثلا نسيت السرد فلان رفعه إلى أبي مريم عن علي، لكن الآن الموجود في العبارة هنا في هذا الكتاب للمعاصر مرفوعة أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين، إنسان يتصور أبو مريم رفعه، لا هذا تعبير مو فني. الصحيح يقول في المرفوعة إلى أبي مريم، في المرفوعة إلى أبي مريم لا مرفوعة أبي مريم، هذه مصطلحات في كتب الحديث لا بد أن الإنسان حينما يعبر الحديث بالتعبير المتعارف عنده. على أي حال أبو مريم يقول أتي أمير المؤمنين صلى الله عليه بالنجاشي الشاعر قد شرب الخم في شهر رمضان فضربه 80 ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فضربه 20 فقال له يا امير المؤمنين هذا ضربتني 80 في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ قال هذا لتجرؤ که على شرب الخمر في شهر رمضان. لا بأس اجمالا السند ضعيف لأنه مرفوع عن ابي مريم، ابو مريم لا نعرفه، يعني ابو مريم المدائني المكنى بغيس الأستاذ في المعجم لم يذكره كاملا، الإخوة إذا أرادوا أن يكملوا كتاب المعجم يكملوا هذا الشيء. أبو مريم المدائني اسمه غيس، في كتاب ميزان الاعتدال اسمه مذكور، في كتب السنة مذكور أبو مريم الثقفي المدائني. على عين الإخوة إذا أرادوا، لا ليس غرضنا الدخول في مفردات الرجال كما تعلمون، غرضي تفسيره عبارة الأستاذ أيضا لم يشخص من هو أبو مريم. أبو مريم الثقفي المدائني قيس، لكن ابن من لا نعرف. على عين كيف ما كان، وهذه الرواية في كتاب الدعائم ابن مذكورة أتي ابن نجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده 80 جلد ثم حبسه ثم أخرجه من غد فضربه 39 صوتا. هناك في رواياتنا 20، هنا 39. قال ما هذه العلاوية أمير؟ قال تجرؤك على الله افتارك في شهر رمضان. لا بس انصافا السنة ضعيف، لكن به اصطلاح له متابعات، له شاهد، يعني من طريقين مختلفين مسألة لنا. وحسب القاعدة عندنا حتى في باب السفر في شهر رمضان قال إذا سافر لا يأكل احتراما لحرمة شهر رمضان. اجمالا شهر رمضان له حرمة، هذا لا اشكال فيه، لا في هذا الحكم، فقط في احكام اخرى هذه الحرمة ثابتة لشهر رمضان. اجمالا لا بأس به، و لا اشكال ان هذا 20 او 39 مع اختلاف المثل، هذا من باب التعذير، هذا اجمالا لا بأس. اما الحبس، هل هذا الحبس هم تعذيره؟ نحن قلنا لا، انصافا الحبس اذا كان تعذيرا القاعدة هكذا انت يكون محدودا، مثلا حبسه اسبوعا كما الان متعارف في زماننا، مثلا اذا سوا دعم مثلا تصادف مثلا به اصطلاح الان فارسی و سوا کدام مثلا یسجن 16، هذا تعذیر. الحبس المحدود الذي يحد بحد اسمه تعذیر، و اما اذا حبسه و حتی يضربه مره ثانيه هذا لا يسمى تعذیر. هذا من جهت ان رجل لا يهرب من القانون، لا يشرب من القانون، يحتفظ به. فلذا ضربه 80 حد، ضربه 20 تعذیر، حبسه ليلة واحدة حتى لا يخرج من يد الحاكم. وأما إذا فرضنا لا، مثلا بيته معروف، مكانه معروف، وهو لا يمكنه الفرار، نفرض يجعل شخصا على باب غرف بيته مثلا شرطي مثلا بوليس باسبان للسلطان، حينئذ حتى الحبس ليلة ما يخرج. أو إذا رأى الحاكم أن هذا يتحمل يضربه مرة واحدة 100، يضربه 8 على شهر الخام، فدعشر 20 على أساس تجربه في لا. يعني هذه الخصوصية اتخذه الإمام الله عليه. فهناك أشياء إلهية في هذا، ضربه 80، ضربه تعذير، هذا إلهي، هذا حكم ثاني. وأكو أشياء من خصوصية الحاكم، مثلا عدد 20 هذا من خصوصية الحاكم، وكذلك حبسه ليلة هذا من خصوصيات الحاكم. نحن الآن كلامنا في الحبس الذي يجري عليه الحكام مطلقا، لا من خصوصية حاكم في زمان معين، لا يتابع عليه في زمان آخر. صار واضح؟ فهذا لعله في زماننا هذا رأى رجلا قويا ضربه 80 ثم في نفس الوقت علاوة ضربه 10، قال هذا للتعذير لا يحتاج إلى حبس لا كذا. ويمكن أنه إذا رأى أثر عليه الضعف يؤخره يوم يومين ثلاثة ثم يضربه على تجرؤه في إفطار شهر رمضان في شرب. كل ذلك ممكن، يعني حتى ما يرى الحاكم من المصلحة. فعلى عين هذا العنوان، به عنوان انه في الحقوق مطلقا يكون الحبس به عنوان حكم جزائي، انصافا اثباته بهذه الامور في غاية الصعوبة والاشكال. من جملة العناوين هناك رواية مفصلة في هذا الكتاب ذكره مرتين، انا اقرأ المتن المفصل. بلي، رواية في كتاب دائم الاسلام منفردان قال انه ان علی سلام الله علیه استدرك على ابن هرمه خیانتا و کان على سوق الاهواز، به اصطلاح اليوم مفاسد اقتصادی، و کان على سوق الاهواز و فكتب الى رفاعه، ظاهرا رفاعه کان حاکم و والی هنا، هذا مسئول السوق و مسئول الامور الماليه، اذا قرأت کتابی فنح ابن حرمه عن السوق و اوقفه للناس، اولا یؤخر عن عمله یوقف للناس، وسجنه هذا محل شاهد، و ناد علی یعنی قل للناس انه هذا رجل مسجون، و اكتب الى اهل عملک، مراد به اهل عمل یعنی منطقه اهواز و موالاها و محاضاها، تعلمهم رأیی فیه، تبین لهم انها رأیی، ولا تأخذو که فیه غفلتون ولا تفریتون فتهلک عند الله. یعنی الامام یقول انها رجل مو فقط خان السوق و هذا عمل عظیم، انت هم که عنوان والی اذا قصرت فی عمله که تجاه هذا شخص انت هم عزلک و انت هم عند الله خائن، مو فقط هو خائن، ولا تفرید فتهلک عند الله و اعزلک و انم اضافه اخبت عزله، یعنی انت هم راه تبتلا به مشکلت هذا رجل و عویده که بالوعیده که بالله من داله. فاذا کان یوم الجمعه، طبعا تعین یوم الجمعه به اعتبار اجتماع الناس، نحن ذکرنا دائما و کرارا فی روایات الوارده خصوصا ما فیه لسان الحکومه، لابد شأن الفقیه ان یشخص ما هو الاصیل و ما هو حکم بلاد. مثلا هذا الناس ضربه 80 حبسه لیله ثم ضربه 20 صحابه 80 حد الهی لا يتغیر من شخص الى شخص، اما حبسه لیله لا يتغیر من شخص الى شخص من مجتمع الى مجتمع، ضربه 20 يتغیر من حاكم الى حاكم. فالنقطة الاساسية في فهم النصوص هذا المعنى، النقطة الأساسية أن نعرف أي حكم منها حكم واقعي إلهي و أي شيء من هذه الأحكام لا أحكام ولائية تابع لشر. مثلا قال أخرجه يوم الجمعة، لا خصوصية فيه، يمكن نفرض مثلا اليوم مثلا هل أيام كان عيد شعبان نصف شعبان، يخرجوا لأن الناس كثيرا يخرجون للشوارع كذا للفرح والسرور، فيمكن أن يكون في يوم عيد أيضا. إنما ذكر الجمعة لحضور الناس، فأخرجه من السجن وضربه 35 صوتا. نحن عندنا قاعدة ما كان دون حد تعذيره، نفهم أن هذا تعذير له، ولذا يمكن لحاكم آخر يغير هذا العدد. وطف به إلى الأسواق، طف به إلى الأسواق لأنه كان مسؤول الأسواق، حتى الناس يعرفون أن هذا خائن له. خب هذا يمكن في زماننا بالتلفزيون مثلا وابنثال العلائين، هذه الأمور التي تعذير فرق عن المطلب الأصلي، دائما من شأن الفقيه أن يعرف النكات الأصلية غير الأصلية. فمن أتى عليه بشاهد، يعني من أتى عليه قال أن هذا رجل خانني أخذ مني هذا المقدار، فحلفه مع شاهد. هذه مسألة معروفة أنه من كان إذا كانت القضية في مال يقبل شاهد ويمين، مسألة في كتاب القضاء مفصل لأنه يحتاج إلى شاهدين. قالوا إذا كان في القضية مالية في ظروف معينة يقبل شاهد ويمين، فحلفه مع شاهده، إشارة إلى ذاك، يعني حينئذ إذا حلف وأتى بشاهد واحد يكفي لا يحتاج إلى شاهدين، فحلفه بشاهده إشارة إلى. طبعا هذه المسألة خلافية بين السنة والشيعة، منهم من كان يقول أنه لا يحكم بشاهد ويمين، الآن لا يدخل في هذه المسألة. هذه المسألة مسألة فقهية أولية ليس من الأحكام بالصلاح للائية. ندفع إليه ثم ادفع إلى ذلك الشخص من مكسبه، يعني من أمواله الخاصة، من نفس هذا المسؤول السوء مسؤول بالصلاح المالية، ما شهد به عليه، المقدار الذي شهد به عليه، مثلا 20,000 تومان تأخذ من أمواله الخاصة سلام عليكم، و مر به الى سجن مهانا مقبوحا منبوحا، منبوح یعنی ينبح مثل الكلب اجلكم الله يسيح مثلا، و مر به الى سجن، یعنی انصافا يحتمل انه صدر منه في العمل جدا قبيح من جهته، و لعل الامام صلى الله عليه اراد غاية باصطلاح تطهير الاشخاص، و الا انصافا احكام صعبه. و مر به الى سجن مهانا مقبوحا منبوحا، وحزم رجلی به حزام، و اخرجه وقت الصلاة، ولا تحل بینه و مین من یعتی، ثم حاول ان لا یعتی شخص له به مطعم ولا مشرب ولا ملبس، یعنی اذا اتو به طعام انتو اخذ طعام و وصل له، يحتمل هذا الشخص يأتي ويعلمه طريق النجاة أو يذكر له في الشيء للفرار من السجن، ولا تحول بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحدا يدخل إليه، هذا لا تحول ولا أصلا ولا تحول يعني لا مانع أصلا اشتباه، لكن أكو في نسخة ولا تخل بينه يعني لا تجعل خل، أنا قرأت نسخة لا تخل نسخ مختلف، ولا تدع أحدا يدخل عليه ممن يلقنه اللدد، يعني المناقشة يعلمه هذه الأمور ويرجيه الخلاق خلق موجود خلاص وخلوص، يعني يقول نحن نفعل لك كذا وكذا مثلا نبذل أموال، فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما إذا تمام في الواحد آخر قاعده مثل هذا ذكيل دادگستری يعني حتى ذكيل شخصي بس، يعني إذا كان لمعرفة الحق لا بس لكن يعلمه طريقا للفرار من الحق، فإذا علمت فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما فضربه بالدرة، ذاك الشخص يضره فاحبسه حتى يتوب، هذا من جملة موارد الحبس أنه شخص ارتكب هذا المعصية وليس له حد معين فيحبس، ومر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن حرمة، خصوصا هذا الرجل لا يسمح له مجال التفرج إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن، فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد 30 يوما 35 صوتا بعد 35 الأولى، انصافا قضية شديدة جدا، انصافا في غارة يعني طبعا تعلمون في جملة حتى لا يحتجب هذا أخيرا سمعتم في الأخبار في الصين علي محافظ قال مستندار $90,000 $90,000 تقريبا يصير 80 مليون تومان يعني بالقياس إلى السرقات المتعارف لا شيء، أعدم الرجل مو أنه هالمعاملة أشدنا زو أعدم قتل على أساس أنه اختلاص من أموال الدولة $90,000 على أيين مكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن مقطع عن الخائن رزقه، إنصافا حقا يقال تصرف يعني شديد من الإمام لعله إما أموال كثيرة وإما فاسد مفسد كان، يعني يبدو لأنه التاريخ لم يكتب لنا دقيقا ماذا صنع في سوق أهواز، المهم صدر من هذا التصرف الغريب والإمام عامله بهذا الشد إنصافا شد إنصافا حقيقة لو كان في زمان هذا حقوق بشر كان يعترض على الإمام، على أي إنصافا شدة من الإمام ويستفاد إجمالا طبعا السند غير صحيح الآن لا نستطيع أن نؤمن بهذا السند، يستفاد إجمالا أنه من كان يعمل هذا العمل ومسؤول على أمور المسلمين وخان المسلمين يسجن لاستيفاء الحقوق منه، وهذا لا بأس بإنصافا والغرض من ذلك استيفاء الحقوق، وإذا فرضنا يمكن أن يكون في بيتي يستوفى الحقوق منه بلا صعوبة شديدة على بيت المال لا بأس به يمكن فعله، على إن كيف ما كان فهذا المورد سنده غير صحيح ولكن ونسبته الآن إلى علي سلام الله عليه بهذه الشدة الآن عندنا محل إشكاله، ولكن مع ذلك لا بأس إنصافا قد يكون الشخص يصدر من في التصرف جدا مضر أصلا لسمعة الإسلام لسمعة الطائفة، لا بأس باتخاذ قرارات صعبة معه.
هل
يعقل
أن
يفتل
العلماء
يؤمنون
هذا الحديث
من
إذا
ولم يكن صادق أولا كيف العلماء
يفتلون؟ أسمع عليه
منو؟
سيدقون مثلا
سيدقون أنه مثلا إيش اسمه ثقة المذاء قاضي القضاء معروف لا ميوة سيدقون أولا الآن ما أذكر أستفس سيدقون كيف يفتلون؟ مصباح الفقهاء
موجود
مصباح الفقهاء؟
بلي
على قديم لا جديدا لا أبدا سيدقون أصلا لا يفتل يعني ليس هناك شيء وثبت سيدفه بأي مناسبة
يقول أصلاً يقول كان فريد دهر
ما يخالي فريد دهر بس توفيق شيء آخر أصلاً في المعجم أنا عيد مناسبة في المعجم مالك ابن أنس إمام المالك يقول لم تثبت بطاقته يقول له في السند مالك ابن أنس ولم تثبت بطاقته مالك ابن أنس هو إمام أهل المدينة صعب جلال المواطن
صحيح
فكان استاذنا حفظه الله كان يوثقه من جهة رواد ابن ابي عمر ان رواد سعيد ابن ابي عمر يرجع نحن في تصورنا امثال مالك لا يحتاج الى توثيق ومشهور لا يستطيع ان يكذب يعني كذب خارج الاختياري شهرته في المجتمع تمنعه من الكذب هؤلاء مثل البخاري مثل مسلم لا يكذبون لا من جهة الورع عندهم لا جهة اصلا اذا روى عن شخص خب ذاك شخص موجود رواة موجود كتب موجوده اصلا تقريبا شبه مستحيل ارجي عليهم الكذب نعم اختيارهم محل كلام اذا هناك حديثا ان امير المؤمنين يقول مثلا مات رسول الله ورأسه في حجري وحديثا عائشه قالت ان رسول الله مات رأسه في حجري هو يختار حديث عائشه ميله الى ذلك ولا يكذب نستبعد جدا ولا نحتاج الى توثيق من رواد ابن كما فعله الاستاذ اطال الله فعله ابدا اصلا هو من كبار الاسماعيليه قاضي القضاة باصطلاح رئيس القضاء الاعلى في الدوله الاسماعيليه بل هو المقنن في الدوله الاسماعيليه والى الان البهره يعني الكتاب الوحيد في الفقه عند الاسماعيلي هو هذا الكتاب دعوه
الاسماعيليه
قد يكون لا ينفع شيء قد يكون الرجل في دوله اسماعيليه الامام المعز الخليفه الرابع من فاطميين موجود وهو يمده وقد سألت الإمام المعز في كتاب دائم قد يذكر لكن هو بعنوان كثير يعني مرة ومرتين رأيت في كتاب الدائم يذكر اسم الإمام المعز فيذكر اسم المعز الخليفة وقاضي القضاة ثم نقول هذا الشيء إمامي 12 لكن خب انصافا هذا من قبيل سرقة الشخصيات سلطان شيء لكن ليس منصوبا من قبلي ثم سلطان محمد خضابند تشيع على يده ما يخالف سلطان سن نفرو على أي سلطان كسلطان شيء أما يقول أنا قاضي القضاة للسنة ثم نقول لا إمامي 12 كريم مثل هذا كتاب قلت لكم كتاب خليفة الشلفي كتاب كشف الظنون يذكر كتاب المفسود الشيخ التوسي شيخ محمد بن الحسن التوسي الشافعي طب هل يعقل أن الشيخ التوسي شيخ الطائفة يكون شافعي معقول هذا الشيء كشف الظلم من أحسن الكتب عندهم في معرفة الكتب في فارس الكتب جعل الشيخ الطوسي شيخ الطائفي جعله شافعية مثل أن الإنسان قاضي القضاة في الدولة الإسماعيلية القاضي الأعلى والفقه الإسماعيلي للآن على يده ثم نجعله شيخين إمامية 12 هذه أمور ليس علمية نحن نعتقد أن التراث العلمي ينبغي أن التراث لابد أن يكون علمي سواء في الرجال حديث في كل شيء هذا خارج من جملة موارد الحبس قالوا شاهد الزور جاء في رواية الرواية لا بأس بها سندان عندنا عن حياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبي أن علي عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه فإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به يعني يعلن للناس أن هذا بعد لا يشهد على شيء طبعا شاهد الزور غير الكذب شاهد الزور من يشهد عند الحاكم بالزور والكذب ولا الانسان اللي متعارف يكذب ولا ما شاء الله ابدا يتوف بالناس كلهم بعد صار هكذا ثم يحدث اياما ثم يخلي سبيله محل الشاهد يحدث اياما اولا طبعا على تقدير ثبوت الروايه هذا حكم باصطلاح ولائي لا يشك فيه اما ظاهرا قياس ابن ابراهيم وثقه النجاشي على ان روايه نفسه نفس روايات باصطلاح السنه عن جعفر عن ابي وبما أنه نسبه إلى الإمام لعله إشارة إلى ما صنعه علي في إمارته وخلافته على أي كيف ما كان وإثبات الحبس يعني بمجرد أن يشهر بأن الرجل بإصطلاح شاهد الزور أولا إذا على شهادته بالزور ترتب أثرا لابد من رفع الأثر مثلا ضرب شخصا لابد من ترتب رد مالا إلى شخص آخر لابد أن يرد المال إلى صاحبه أولا هذا خب في باب الشهادة حكم مفصل و اما حكمه الحبس اضافة الى ان يطاف به ظاهرا لا حاجة اليه غاية ما هنا اولا يطاف به يعلن به ثم يكتب الى المحاكم لان الشهادة عند المحاكم يكتب الى المحاكم ان هذا الشخص اذا شهد بشيء لا تقبل شهادته وان كان ظاهرا صلاح لكنه كذاب شهد زورا فظاهرا لا حاجة الى الحبس الا اذا كان خصوصية موجودة التعدي من مورده الى زماننا هذا بحيث أن يكون حكما بعيدا نعم جاء عمر في كتاب البيهقي أتي عمر بشاهد الزور فوقفه للناس يوما إلى الليل من أول الصبح إلى الليل يقول هذا فلان يشهد بزور فعرفوه ثم حبسه وقد قلت سابقا أن السنة في كتب كتب أن الحبس أول من صنعه هو السج علي بن أبي طالب في زمان عمر ما كان حبس في رواية. وأيضا في سنن البيهقي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمالي في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد 40 ويحلق رأسه ويسخم وجهه، يعني يسود يعني سياه مش سياه، ويطاف به ويطال حبسه. انصافا هذه تعذيرات في غاية الصعوبة والإشكال والالتزام بها في غاية المشكلة. من جملة العناوين في رواية صحيحة لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل لرسول الله فقال إن أمي استجير بالله لا تدفع يد لامس، يعني استجير بالله تبذل نفسها بسرعة. فقال صلى الله عليه وآله احبسها أو فاحبسها. قال قد فعل انجل تو في غرفه شد اتفاق نایفی دخل اینجا او کنم. قال علیه السلام فمن من يدخل عليها لا تسمح لأحد يدخل الدار. قال قد فعل، قال قیدها اجعلها في غرفه في مثلا زنجیر به اصلاح قید تدشی في رجلها في يدها حتى لا تخرج من الغرفه. قیدها فإنك قال صلى الله عليه وسلم لا تبرها بشيء افضل من ان شيء مجنون افضل غير منصرف بشيء افضل من ان تمنعها من محارم الله. قال وانه يجوز الحبس اذا كان هنا كاتب الام اذا كان تزني عنه ولی يعني لا تمتنع من الزنا مون على كيف ما كان ليس عندها. اولا هذا الحبس حبس الولد حبس له بحبس الحاكم ليس العنوان حبس الحاكم، نحن الان كلامنا في حبس الحاكم قريب من كلمة حبس فقط فيه موجود لأسل لا ربط له بالباب. مراد من حبس يعني انت في البيت اقفل الباب عليه، هذا ما تخرج من البيت اقفل الباب حتى لا تتصل به. واذا رأيت ما ذلك نستجيب بالله ترتبط بالرجال فمنع الرجال من الدخول عليها. فإذا رأيت أفضل من ذلك أفضل في زاوية من الغرفة وحديد وكذا وسلاسل في رجله، أو مثلا إذا يمكنك مثلا يمكن للرجل مثلا يكون خارج البيت 4 ساعات للشغل باقي يكون في البيت مع أمه. يقول المهم أن رسول يقول المهم أحسن بر الأم في هذا المجال أن الأم ما دام تستجير الله تميل إلى الحرام أحسن البر لها أن تمنعها من محارم الله. فالحبس هنا بمعنى المانع لا الحبس الذي الآن محل الكلام، الحبس الذي محل الكلام سجن من شؤون الحكومة من شؤون الدولة. هذا شيء آخر، وهذا يجي في ولد الإنسان نستجور ولد الإنسان يمين الحرام فعلى الوالد أن يبنع ولده، ليس هذا الحبس المصطلح. نعم إذا كان في الرواية هكذا الولد يقول بعد لا أستطيع عليها، النبي كان يقول نعم حينئذ تسجن عند الدولة. هذا كان له وجهه، يعني بعبارة أخرى نحن شرحنا مفصلا أن الأمور التي هي في طبعها فردية إذا لم ينفع مجال الفرد يصل إلى مجال الحكومة قاعدة عامة. فهناك جملة مثلا حتى الولاية أوضع الولاية على المجنون، الولاية على البنت الصغيرة، هذه الولاية فردية، الأب له الولاية على الطفل الصغير بنت الصغير أو البنت الكبيرة. مثلا الأب له الولاية على المجنون، لكن المجنون لا أب له لا ولي له، حينئذ ينتهي الأمر للحكومة. فكل شيء ابتداء يلاحظ فرديا إلا الأمور التي في طبيعتها حكومية كالحدود كالديات كالحدود كالحكم إقامة الشاهد، شهادة الشاهد في طبيعتها حكومية. ولذا لو شهد هنا مثلا في مجلس عادي ثم انتم نقلتم هذه الشهاده عند الحاكم لا قيمه لها الا من تعبير شهاده على الشهاده. اصلا الشهاده لابد ان تكون، الحلف لابد ان يكون عند الحاكم. طبيعه هذه الامور حكوميه، الحدود القرض به اصطلاح الجلد و الى اخره. فهذه المساله طبيعتها فرديه، يعني الولد يمنع امه من الحرام، امه من الحرام يمنع ولده من الحرام يمنع بنته من الحرام. إذا وصل الأمر إلى درجة هو بعد لا يتمكن خرج عن اختياره. نعم حينئذ إذا كانت الرواية حينئذ تسجن هذه الأم بإصطلاح انفرادي سلول، تسجن في مكان منفردا منفردتا حتى ترجع الى الحق و الى الصواب على این هذه الروايه و هذا المقدار اجنبيتون بالكل عن البحث فقط في لحظه الحبس و به قرینه ذل مراد بها المنع لا الحبس المصطلح. هناك روايه اخرى لا باس بقراءتها في كتاب في روايه عند الشيخ قدس الله نفسه بإسناد المعروف عن النوفل عن السكوني ورواه الصدوق أيضا عن السكوني ورواه جملة من الأصحاب ووردت الرواية في كتاب الجعفريات. قلنا الجعفريات هو كتاب السكوني. على أيام قال كان قوم يشربون نستجرون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين بعج يعني ضرب يضرب بالآخر سكاكين هم جمع السكين چاقو كانت معه يعني كل واحد ضرب الآخر فأربعة هم صار مجروحين و سکرانی رفعو الى عزیز المؤمنین علیه السلام فسجنه هم فمات من هم رجلان و بقی رجلان من اثر الجراح. طبعا تفصیل هذا البحث في كتاب القضاء الموت اذا ينتسب الى الجراح هذا له الدیه و اما اذا انتسب مثلا افضل شخص انسان ضرب شخص انسان مجروح مثلا في رأسی یا مطبیب الطبيب مثلا عالجه صفر اشتبه الطبيب اعطى دواء اشتباه طالت فترة العلاج صار ايام الشتاء فمات يعني ما مات من اثر الجراح مات من مجموع الامور هذا ليس فيه ينبغي ان يعرف. فمراد هذه الرواية لما قال فمات يعني مات من جهة الجراح والا اذا فرضنا شرائط السجن مو صحيحة هم عندهم جراح وفي السجن نفذ مرتوب وكذا ومشاكل مثلا القديم فيها مثلا حيات وعقارب فمجموع الأمور السجن والجراح أدى على قتل هذا ليس بيته على الشخص فلا فمفاد الرواية أولا ينبغي أن يعرف أن الموت استند إلى الجراح. فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين خب سؤال هنا كيف العمل أولا قصاص فيها أم لا ينتقل أم للدين لا يعرف من الضارب من المضروب. خب الان رجلان ميتين رجلان حيين الاحتمال اول اهل المقتول قالوا هؤلاء قتلوا هؤلاء موجودين خب غلط صار غلط بينها فالقصاص نقتل هؤلاء الاثنين بهؤلاء الميتين الامر الاول القصاص. الاحتمال الثاني بما انه كلهم برم لا نعلم من هم فنجعل فيه الدية في بيت المال معاصر مال الهه در في اخر كلامه يأتي الكلامه فنرى الحكم. فقال اهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبنا القبض يعني القصاص يعني يقتل الاثنين الحيين المجروحين بميتين. فقال عليه السلام للقوم يعني الأصحابي ما ترى قالوا نرى أن تقيدهما نعم صحيح طبعا نرى قرأنا سابقا نرى أن تقيدهما. فقال عليه علي عليه السلام للقوم فلعل ذينيك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه من اين تعلمون ان هؤلاء الاثنين قتلوا لان كل واحد قتله لانه ما صار اربعة باربعة هو منه وارد من المظلوم في مقام الاحتمال كل احتمال وارد. قالوا لا ندري. فقال علي عليه السلام بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة اولا دية يعني هذا المطلب بما انه مشتبه لا يكون فيه القصاص الدية. ثانيا الدية على العاقلة ثم لا على عاقلة الاثنين على كلهم لأن كلهم اشتركوا حتى المقتول حتى من عاقلة المقتول بيؤخذ على عاقلة القبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين. يعني بعبارة أخرى تجمع ديتان كاملتان للمقتولين ينقص من كل دية بمقدار جراح الموجود فتعطى لكل واحد دية باستثناء مقدار الجراح وهذا المقدار من الديتين تؤخذ من كل القبائل الأربعة.
من جراح مقابل
دية مش دية عرفت النقطة؟ يعني بعبارة أخرى هناك تبين لكم احتمالا أولا احتمال أول أن يكون الدية خطأ بصلاح شبه الأمر أن يكون على نفس الرجل لا على عاقلته ثم كان من المحتمل أن تأخذ كل الديات يعني دية القتل ودية الجراحتين كيف تأخذ دية القتل ثم تنقص من دية الجراحتين هذه هي المشكلة في هذه الرواية. ما تحير الأصحاب، طبعا جمل كثير من أصحابنا عملوا وهو في رواية أخرى معارضة أصح منها سندا، لكن عملوا بهذه الرواية ضعيفة سندا. غدا إن شاء الله شرح إجمالي للرواية، بعد جمعنا في التأخير.